إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول ربنا جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية، ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. بهذا الرد رد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم على موقف بدا له من عمر، ولم يحدث عمر شيئا إلا أنه كان يطالع صفحات مما كتب من خبر أهل الكتاب لعل فيها نصيحة نافعة أو كلمة صادقة، ومع ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمتهوكون؟ متسرعون؟ متهورون في الدخول في السماع والكلام من اليهود والنصارى؟ أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والله لقد جئتكم بها بالهداية بالعلم واضحا جليا لا يضيع عنه لا يزيغ عنه إلا هالك. نعم، كان مما أضر الأمة الإسلامية في تاريخها ما سمعت من مقالات اليهود والنصارى، وهو ما يعرف بالإسرائيليات، أي ما روى أهل الكتاب من بني إسرائيل سواء كانوا في الأصل يهودا أو كانوا نصارى. ولم يأخذ المسلمون الأوائل منهم إلا بعد أن أسلموا، كمثل كعب الأحبار وعبد الله بن سلام، كان هؤلاء من أهل الكتاب وكان عندهم علم مما بقي عندهم، فصاروا يحدثون المسلمين بأشياء مما عندهم، وكان هذا انطباع النبي صلى الله عليه وسلم، والتحذير والاحتياط في الأخذ منه. والعلماء رحمهم الله تبارك وتعالى لهم مذهبان، منهم من أجاز السماع والأخذ من روايات وحكايات أهل الكتاب واعتمدوا في ذلك على أدلة صحيحة، منها ما روى ربنا سبحانه وتعالى عنهم في كتابه من الحكاية عن أنباء بني إسرائيل وما كان منهم للاعتبار وأخذ العبرة والعظة من أحواله، ومنها ما ثبت من قوله عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وأحاديث أخرى وأحداث ثبتت سمع فيها النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب، مثال ذلك ما حدث به يهودي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري، من أن رجلا من اليهود أتى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا محمد، كيف إذا وضع الرب عز وجل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والجبال على إصبع وظل يعدد حتى عد 5 أشياء؟ قال: ثم يقلبها يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ يحدث اليهودي عما علم من علمه السابق مما كان في الكتب السابقة قبل التحريف والتزوير من حادث يكون يوم القيامة من تقليب الله تبارك وتعالى السماوات والأرض والخلائق، ويقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قرأ قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. ضحك النبي صلى الله عليه وسلم استغرابا منهم بعد أن علموا ذلك، لم يتموا علمهم بأن يقبلوا ما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره. إذن هذه أدلة في كتاب الله تحكي لنا عن بني إسرائيل، وهذا نبي الله صلى الله عليه وسلم يسمح بأن يحدث عن بني إسرائيل عن أهل الكتاب، وهذا هو عليه الصلاة والسلام نفسه يستمع إليه. إذن يجوز النقل عنه. أما المذهب الآخر وهو معتبر أيضا، اعتمد على إنكاره عليه الصلاة والسلام عن السماع منهم، والحذر أشد الحذر في هذا الباب، منها ما ابتدأت به الكلام من قوله عليه الصلاة والسلام لعمر، وقد كان عمر كتب شيئا من المواعظ عن أهل الكتاب من صديق أو صاحب له في الجاهلية أو أخ له في الجاهلية، كتب له تلك المواعظ، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها حذره من أن يتمادى في القراءة من كلام ونقل هؤلاء، فقال: متهوكون فيها يا ابن الخطاب، والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية، ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. وأيضا من نهي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تأخذوا عن أهل الكتاب كيف يهدونكم وقد ضلوا. كيف يهدونكم تهتدون بكلامهم ومروياتهم ولم ينتفعوا هم، كيف يهدونكم وقد ضلوا. وجمع أكثر أهل العلم وهم جمهور أهل السنة بين القولين، فقالوا الأصل ما ثبت عندنا من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وفيه الكفاية والغنية، فيه الكفاية لا نحتاج إلى مرويات من أهل الكتاب حتى ولو كانت جميلة المعنى، لا نحتاج إلى كلام إلا أن تصح الرواية عنهم، كان ينسب إلى كعب الأحبار أو عبد الله بن سلام مثلا، أو يكون شيئا في كتبهم، وإن كان إلى الآن من باب الاتعاظ والعبرة وأخذ الحجة عليهم، من باب شاهد شاهد من أهلها، فإن أخذت منهم ما يدل عليهم فيجوز في هذه الحالة أن تأخذ منهم. نعم، هذا هو القول الذي قال به معظم علماء الأمصار جمهور العلماء، يجوز أن تأخذ للاتعاظ والعبرة، يجوز أن تأخذ شيئا متمما ليس مكملا، وإنما شيئا لربما فصل، شيئا أغمض أو شيئا اختصر في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن تعتمد على رواياتهم اعتمادا كليا فلا، فإن الله تبارك وتعالى قد أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم في آخر ما أوحى إليه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وما دام الدين قد كمل وتم فلا حاجة لأن تسمع من أهل الكتاب. وكان هذا الاحتياط من رسول الله صلى الله عليه وسلم في محله، نعم في محله، فقد أضر كثيرا خاصة في أبواب التاريخ ما حكي عن أهل الكتاب، لأنهم متجرؤون في أن يكذبوا على الله وعلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، غير متورعين أن يكذبوا على أنبياء الله وعلى رسله، ولو فتشت لا تحصي من التجاوزات على أنبياء الله ورسله. وها نحن اليوم في موعد مع أمثلة من ذلك لا نذكرها إلا على سبيل الاختصار والتحذير مما قد يفهمه بعض المسلمين نتيجة الاستماع لقصة من هنا أو حكاية من هنا. نحن لا نزال مع نبي الله سليمان ابن داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وكيف أنه أخطأ البعض في فهم كثير من الأمور في النسبة للأنبياء، ولا يفوتني أن أحذر من الجرأة على أنبياء الله ورسله، والأدب كل الأدب فيما كان في كتاب الله أو صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أحذر من الجرأة على أنبياء الله ورسله، ونحذر أيضا من الجرأة عمن أبلغنا عن أنبياء الله ورسله خاصة أصحاب رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لأنه بدأت منذ فترة وتظهر الآن دعوات المنافقين الطاعنة في من بلغنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أصحابه وحملة دينه رضي الله تعالى عن الجميع. وهي أمثلة فقط وليست كل ما قيل، والافتراء على الانبياء او على الرسل قد يكون افتراء كليا اصليا، فتخترع امور لم يحدث لها ادنى وقوع، ليس لها اي حقيقة، افتراء كلي اساسي اصلي. وقد يكون الافتراء جزئيا، بمعنى ان يكون للقصة اثر لكن يضاف ويزاد فيها ما ليس منها، وهذا كثير جدا. فقد افترى اهل الكتاب افتراء اصليا، سجل ذلك رسول كتاب الله تبارك وتعالى، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بافواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله، انى يؤفكون، أن يكذبون يفترون على الله الكذب، وهذا أشد الكذب. هذا افتراء كلي من أساسه لا أصل له، وفي كتبهم أكثر من ذلك. وهناك افتراء جزئيا، أن تكون هناك ذكر صحيح لقصة أو لحدث لكنهم يطولونه ويزيدون فيه ما ليس منه. واسمع إلى هذه الآيات والتي تتحدث عن نبي الله سليمان من سورة صاد، من أول الآية 30، من قول رب العزة جل شأنه: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مدحا بالسوق والأعناق. هذه الآيات الكريمة تذكر حدثا مع سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، إذ عرض عليه كأنه عرض عسكري كان على سيدنا سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وعرضت عليه كتيبة الخيول، إذ عرض عليه بالعشي بآخر النهار كان مرور الخيول، وكان سليمان عليه الصلاة والسلام محبا للجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، حتى لا يدعي من يدعي أن أمة الإسلام أمة تحب القتل وتحب الدم، يريدون أن يطعنوا في شعيرة هي ذروة سنام الإسلام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذا سليمان كان من أحب الأشياء إليه الجهاد في سبيل الله، فمرت الخيول إذ عرض عليه بالعشي الصافنات، الخيول أحسن أنواعها كما قال المفسرون التي لا تقف على أربع، يعني أنها من قوتها وحسنها إذا وقفت لا تقف إلا على ثلاثة أرجل، والرابعة ترفعها عن الأرض، والخيول مثل الخير. وقد ذكر سليمان نفسه كما قال الله تبارك وتعالى: إني أحببت حب الخير، ويقصد بها الخير، والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها سلاح المجاهدين. فعرضت الخيول على سليمان عليه الصلاة والسلام، ولم يرد أن يقطع هذا العرض حتى تأخر عن صلاة العصر، فلما تأخر عن صلاة العصر تغفر الله عز وجل وتاب إليه، فتركهم وذهب فصلى ثم عاد، فأمرهم أن يعيدوا عليه هذه الخيول مرة أخرى
وهم يمسح أعناقها وصدورها وأرجلها محبة له فيها، لأنه كان شغوفا بالجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الخيول الجيدة الحسنة الجياد أجود ما يكون في سرعتها وقوتها. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير هذه الخير فشغلتني عن ذكر ربي حتى توارت الشمس بالحجاب كادت تغرب وتضيع عليه صلاة العصر، فانصرف فصلى ثم رجع فقال ردوها علي مرة أخرى عرضا. فطفق هم يمسح بالسوق الأقدام والأعناق، وهذا أحسن ما يكون في الخيل وأظهر، هذا أصح ما ورد فيها من التفاسير، وذكر ذلك القرطبي وابن كثير وغيره وحكايات أخرى نسبت وزورت على سليمان في هذه القصة وفي هذه التفاسير، منها أنه أخذ سيفا فظل يضرب في هذه الخيول يقطع في أرجلها ورقابها، ولا يكون هذا من سليمان، وذكرت أشياء أفظع من هذا، لكن أرجح ما يفسر به ذلك، وهذا يدلك على حسن سيرة سليمان عليه الصلاة والسلام ومحبته للجهاد والبذل في سبيل الله تبارك وتعالى. ووردت روايات أخرى لربما أقل في الصحة والقوة أنه ذبح هذه الخيول أنفقها في سبيل الله أطعم الناس. هذه قصة افترى فيها بعض من أهل الكتاب ولفق، ولا يجب علينا أن نعرض هذه الشبه إلا إن كان لردها، وليس المقام مقام ذلك. فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي، فطفق مسحا بالسوق والأعناق. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. أيضا هذه ذكر بعض من ناقل عن أهل الكتاب افتراءات على سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه، اختبر الله تبارك وتعالى وابتلى سيدنا سليمان وألقى على كرسيه كرسي عرش ملكه جسدا. فتفنن البعض في هذا الجسد، طولوا وأكثروا، والحق ما صح عن نبي الله صلى الله عليه وسلم من أنه قال ذا صباح أقسم سليمان عليه الصلاة والسلام فقال والله لا طوفن الليلة على 100 امرأة من نسائه عليه الصلاة والسلام فتلد كل امرأة منهن فارسا يجاهد في سبيل الله. أقسم سليمان عليه الصلاة والسلام أن يطوف في هذه الليلة على 100 امرأة يعاشرهن معاشرة الأزواج. 100 امرأة عنده، تقولون 100 امرأة؟ أقول نعم، هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم الذي يلام والذي يشوش عليه في أنه جمع بين أكثر من امرأة، أنه جمع بين 9 نساء يشوش عليه عليه الصلاة والسلام، ويطعن في الإسلام الذي أباح تعدد الزوجات. وما أحوج الأمة الآن إلى هذه السد حين صارت العنوسة داء في المجتمع لا يعرفون كيف يعالجون، داء زادت نسبة المطلقات حتى قاربت على 30%. كل 6 دقائق او كل دقيقة تحدث 6 حالات طلاق في المجتمع. اسباب كثيرة اولها واساسها البعد، بعد المجتمع كل عن هدي الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. فاذا ما تزوج الرجل بامرأة ثانية كانت هذه كارثة عليه وعلى بيته وعلى من حوله للأسف، ويشوش بذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا سليمان قال لأطوفن الليل على 100 امرأة. هل كان 100 امرأة هي فقط نساء أم أكثر؟ لربما أكثر. وإن ذهبت إلى الأناجيل التي عند النصارى وجدت أنهم يذكرون لسليمان أكثر من ذلك، فيقولون إنه كان عنده، وكان هذا مباحا، أكثر من 600 امرأة أو 700 امرأة عندهم في كتبهم، ويشوشون على النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يكد يتم 10. فانظر، هذا لا غرابة فيه. أقسم سيدنا سليمان أن يطوف على 100 امرأة عزما منه أكيدا وحبا له أن يأتي من كل امرأة فارس يقاتل في سبيل الله، ولكنه نسي أن يقول إن شاء الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل إن شاء الله، فلم يأتي منهن ولد 100 إلا امرأة واحدة أتت بشق إنسان نص. قالوا هل نص إنسان فعلا نص أم طفل مشلول شال النصف، أم ضامن نصفه والنصف الثاني حي؟ هذا كله محتمل، إنما هو شق إنسان، نصف إنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم ولو قال إن شاء الله لكان 100 فارس يقاتلون في سبيل الله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو أثبت سليمان فقال إن شاء الله، علقها بالله تبارك وتعالى تماما، لأتى فعلا كما أحب 100 فارس يقاتل في سبيل الله تبارك وتعالى. فكيف ينسى سليمان؟ يمكن أن ينسى، وكل بشر يمكن أن ينسى. ولربما قال سليمان هذا تحقيقا، يعني توكيدا من شدة رغبته في الجهاد والمجاهدين، تمنى أن يأتي منه 100 مجاهد في سبيل الله. وكل عبد يتمنى حتى ما يدور في نفسه وقلبه، فأصحاب الأموال يتمنون الأموال، وأصحاب الأعراض يتمنون الأعراض، وأصحاب الشهوات يتمنون الشهوات، وأصحاب طاعة الله يتمنون طاعة الله تبارك وتعالى. وقد سمعتم في الخطبة السابقة من قول عمر رضي الله عنه حينما جالسا مع أصحابه فقال تمنوا، فقال رجل أتمنى أن تملأ هذه الدار أموالا فأنفق منها في سبيل الله، أليست هذه أمنية حسنة؟ والله ما أجملها. ولربما لا يدر أحد مني أن يتمنى هذه الأمنية، لأنه يخاف إن امتلأ البيت مالا أن يشح، لربما إن امتلأ هذا المسجد مالا لربما لا ننفقه في سبيل الله، لربما يكون هذا سبب مقتلة. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من تمني الدنيا، وقال ما الدنيا أخشى عليك، ما الفقر أخشى عليك، ولكن أخشى عليك أن تفتح الدنيا كما فتحت على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم. قال تمنى، فقال رجل أتمنى أن تملأ هذه الدار مالا فأنفق فيها في سبيل الله. قال تمنى، فقال رجل أتمنى أن يملأ هذه الدار جوهرا فأنفق منه في سبيل الله هكذا وهكذا. قال ولكني لو تمنيت لتمنيت أن يكون ملء هذه الدار رجال مثل أبو عبيد ابن الجراح. انظر إلى أمنية عمر ليس فيها شيء من الدنيا بتاتا، هو يتمنى أن تملأ الدار رجال يجاهدون في سبيل الله تبارك وتعالى. هذا سليمان تمنى أن يطوف على 100 امرأة ويأتي من كل امرأة مجاهد، ولكنه لم يقل إن شاء الله. قال صلى الله عليه وسلم ولو قال إن شاء الله لأصبح منه 100 مجاهد يجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى، فلم يأتي منهن أحد إلا نصف إنسان. فألقوه وضعوه على كرسيه وقالوا له لو قلت إن شاء الله، لو قلت إن شاء الله، فهذه هي الفتنة التي فتنها سليمان واختبر بها، أنه لم يقل إن شاء الله على سبيل المحبة والتحقيق، فضاع الهدف، ضاع الهدف منه. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أنام، استغفر فورا، قال رب اغفر لي، رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. أعطاه الله تبارك وتعالى وغفر له هذا الشيء اليسير. هذه هي فتنة سليمان. أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، هاتان هما الأمران اللذان تعرضت لهما سورة صاد، وقد وردت حكايات كثيرة، أولى بنا أن نغلق بابها ولا نفتح إلا باب هداية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه امتداح وتقدير واعتبار لرسل الله عليهم الصلاة والسلام. أما الثالثة فهي في سورة البقرة حينما ذكر الله تبارك وتعالى عن سليمان في الآية الثانية بعد 100 وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. نعم، أتت هذه الآية في سياق الكلام عن اليهود، اليهود رأس الشر ورأس التزوير والافتراء، ما تركوا أحدا من نبي ولا مرسل إلا قتلوه أو آذوه أو سبوه أو كذبوا عليه، حتى نبيهم الأصل موسى افتروا عليه أشد الافتراء، حتى قال الله تعالى لنا أمة محمد أمة الإسلام يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. افتروا على سليمان عليه الصلاة والسلام وقالوا والله ما جاء سليمان بشيء مما ذكر لكم إلا بالسحر، ساحر ويسخر الشياطين والجن، وما السحر كله إلا هذا السحر. وتسربت هذه المقولات حتى كتب في بعض الكتب التي تنسب إلى المفسرين أو إلى أصحاب التاريخ، حتى يسمى سحر سليمان. وقصص كثيرة عن خاتم سليمان والذي ضاع منه في البحر ابتلعه الحوت، ولا يزال الناس يبحثون عنه لربما حتى يومنا هذا. الله تبارك وتعالى يوبخ اليهود، ولما جاءهم كتاب من عند الله، هذا القرآن مصدق لما معهم من قبل، ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق منهم استهتروا واستدبروا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، يكذبون يزورون كأنهم لا يعلمون، وكانت اتهامهم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان، اتبعوا ما تتلو الشياطين. ومختصر ما ورد أنه كان في الأزمنة السابقة قبل رسول الله عليه الصلاة والسلام وكان في زمن سليمان عليه الصلاة والسلام في كل الأزمنة كان للشياطين نفوذ. وما الشياطين؟ الشياطين هم عصاة ومردة ومنحرفو الجن، هؤلاء هم الشياطين، شياطين الجن. فكان لهم نفوذ، فكانوا يتصنتون على السماء، لهم استماع ليس مثل سمعنا، فكانوا يتصنتون على السماء. فإذا سمعوا الملائكة تبلغ أخبار أو تبلغ أوامر ألقى أحدهم إلى صاحبه هذا الخبر، كما روى النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لتقف واحدا فوق الآخر هكذا هكذا حتى تقف إلى السماء. فإذا اللي فوق سمع خبر ألقاه للي تحت، قال له اعملوا كذا في حتة الفلانية والتانية للي تحت، فيمكن أن يأتي شهاب يقطع هذا الحبل. فكان هذا فيه من الشياطين تسلط، كان عندهم نفوذ أكثر، حتى بعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فضرب هذا كل الشر هذا، كما ذكر الله في سورة الجن وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، صيد موجه على طول في الخط ده، يأتي الشهاب يقطعه يقتل واحد منهم، ما يصير الكلام. فكان الواحد يلقي الكلمة يأتي إلى المنجم تحت خالص الساحر تحت خالص يستمع من آخر جن آخر إخبارية، فيأتي بالكلمة التي سمعها فيضيف إليه 100 كذبة ثم يحدث الناس. والناس الذين يذهبون إلى الساحر جاهلة أصلا، فيستمعون 100 كذبة تعدي ما فيش إشكال، ولو صدق في كلمة قالوا صدق الساحر، حتى قطع هذا ببعثة نبينا صلى الله عليه وسلم. فأخذت الشياطين تفعل ذلك، فعلم بهذا سليمان، وكما تعلمون كان له قوة وتسلط وسيطرة على الجن، فمنعهم من هذا وجمع كل ما كانوا يكتبون ويؤيدون من أخبار، جمعها كلها في كتاب وأخفاه، ومنع هذا الأمر وهذا التسلط لأنه باب شر. فلما مات سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام الجن والشياطين دلت الناس على هذه الكتابة فأخرجوها، وزعموا أنها هذه علم سليمان، مع أن ليس سليمان علم بهذا خالص. سليمان عليه الصلاة والسلام كان يمنع هذا، ولكنهم نسبوا الأمر لسليمان حتى يقبله الناس. وجاءت اليهود فسارت خلف الشياطين، لم تسر خلف سليمان، سارت خلف الشياطين في زعمهم وكذبهم وادعائهم على أن هذه الأشياء من فعل سليمان. فقال الله تبارك وتعالى عن اليهود واتبعوا ما تتلو الشياطين، ما تقرأ الشياطين على ملك سليمان، ملك يعني مملكة سليمان، على الناس اللي كانوا عايشين في عهد سليمان، تقرأ عليهم وتقول لهم شوفوا سليمان كان بيعمل وبيعمل من السحر وهم كذبة كذابين. قال الله تبارك وتعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان بالسحر ولكن الشياطين كفروا بإيه؟ كفروا يعلمون الناس السحر. واستدل جمهور العلماء بهذه الآية على أن السحر كفر، وهذا السحر له حقيقة، فعلا السحر له حقيقة مؤثر فعلا، نعم له حقيقة. وهل السحر يؤثر حتى في المؤمنين؟ نعم يؤثر في المؤمنين، وقد أثر في سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام حينما سحره لبيد بن الأعصم أثر فيه، لكن كيف يكون أثره وكيف بلغ هذا الأثر من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكيف بنا نحن مع السحر، وهل يؤثر أم لا، وكيف نحتاط منه، ومن سحر له كيف يعالج، هذا نتحدث عنه في مرة قادمة إن شاء الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا وإياكم سبل السلام
وأن يكتب لنا دخول الجنة بإكرام. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإن أردت بالعباد فتنة أن تقبضنا إليه غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار من قرب إليها من قول أو عمل. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم صل وسلم وبارك على خير رسلك وأفضل خلقك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وأقم الصلاة.